بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في الدرس الثاني في شرح غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: ويسر لنا سلوك، أي دخول مناهج، جمع منهج، أي طرق حسنة، بسبب قوة أودعها في العقول، جمع عقل، وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقد بسطت القول وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث. ويسر لنا سلوك، قلنا إن طالب العلم يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى هذا التيسير، يسأله الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه عز وجل أن يلهمه إياه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يتعرض لهذه النفحة من نفحات الله عز وجل، ويسأل الله تبارك وتعالى، والله قريب مجيب. ويسر لنا سلوك، أي دخول مناهج، جمع منهج، أي طرق حسنة، بسبب قوة أودعها في العقول، جمع عقل، وهو غريزة. غريزة معناها صفة جبلية، يعني صفة من صفات الفطرة والطبيعة، الإنسان خلق بها لم يكتسبها، لا تفارق الإنسان إلا في النادر، وإنما هي في خلق الإنسان موجودة. يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، يعني يشير بذلك إلى العلم الضروري الاضطراري الذي يحصل للإنسان إذا توفر العقل وسلمت آلات الإنسان من الحواس والقوى الظاهرة والباطنة، كما سنعرفها إن شاء الله بعد هذا عند الكلام على أقسام العلم بحسب وصوله إلينا، هو ضروري ونظري. ما يكتسبه الإنسان بحواسه إن كانت الحواس سليمة مثل المشاهدة والسمع والذوق ونحو هذا، هو المقصود هنا بكلمة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث، وهو كتاب للشيخ شرح فيه آداب البحث، اسمه فتح الوهاب بشرح الآداب. ثم قال الشيخ رحمه الله: والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، والسلام بمعنى التسليم على محمد نبينا، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف تسمى به نبينا بإلهام من الله تعالى، تفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة، وآله هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء. بهذا التعريف عرفها جماعة من السلف، منهم سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وقد ذكر ذلك الترمذي في جامعه في سنن الترمذي، وورد كذلك عن السلف كثير جدا من التفسيرات للصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فمثلا ابن عباس كما في صحيح البخاري يقول في قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يبركون على النبي، يدعون له بالبركة، والله يبارك فيه. وورد كذلك عن أبي العالية الرياحي وهو من التابعين قال: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وكل هذه الأقوال صحيحة لا اختلاف بينها، إنما هو اختلاف التنوع الذي يمكن الجمع بين وجوهه كلها كما بيّنوا ذلك في أصول التفسير. والسلام بمعنى التسليم، فبين هنا أنه مصدر سلم تسليما وليس السلام اللي هو اسم الله تبارك وتعالى. وهو في هذا الموضع يفسر بوجهين. الوجه الذي فسره به الشيخ السلام بمعنى التسليم، أو السلام بمعنى السلامة من الآفات والنقائص. ندعو لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يسلمه الله تبارك وتعالى من الآفات، وذلك حينما كان يقولها الصحابة في حياته: سلامة بدنه، وأيضا سلامة شريعته، وسلامته في الدنيا والآخرة. وهذا هو مقصودنا كذلك، سلامة بدنه ميتا وسلامة شرعه وسلامته كذلك في الآخرة. وهنالك معنى أشار إليه الإمام القرطبي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو المعنى الذي قاله الشيخ هنا. قال: حيوه بتحية الإسلام. السلام هو التسليم، في أنك إذا ذكرته تلقي السلام عليه صلى الله عليه وسلم، فترفعه الملائكة إليك وتحمله فتبلغه إياه فيرد عليك السلام كما ورد في الأحاديث. على محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف. عندنا العلم بيطلق على الاسم ويطلق على الكنية ويطلق كذلك على اللقب، يعني محمد اسم وهو علم، أبو القاسم كنية وكذلك هي علم، ولو قلنا مثلا الصادق الأمين هذا لقب وهو أيضا علم. علم منقول، لأن الأسماء تنقسم إلى قسمين، منها ما استعمل قبل العالمية في معنى من المعاني، مثل كلمة رافع، كلمة يزيد، كلمة عامر، فهذه يزيد فعل، ورافع اسم لمن يرفع الشيء، وعامر اسم لمن يعمر المكان، وهكذا. ثم نقلت فسمي بها بعض الناس، صار عندنا واحد اسمه عامر، واحد اسمه رافع، واحد اسمه يزيد. كذلك كلمة أحمد، أحمدك وأحمد الله إليك، هذا أصلا فعل ولكن سمي به شخص، نقل من الفعل إلى العالمية. وهنالك أعلام مرتجلة ليست بمنقولة، لم تستعمل إلا في الأسماء، مثل ما نقول مثلا سعاد، هذا لم يستعمل إلا في هذا. ومحمد علم منقول من اسم مفعول، يعني كان في البداية اسم مفعول، تقول حمد، يحمد، محمد، يعني يقع عليه الحمد، فهو اسم مفعول. المضعف يعني محمد على وزن مفعل، فالعين مشددة مضعفة. تسمى به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام، يعني أطلق هذا الاسم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإلهام الله تبارك وتعالى لأمه كما ورد في بعض الأقوال، أو لجده عبد المطلب كما هو الأشهر، فأطلق عليه اسم محمد. وقد سئل وقتها: لما سميته محمدا؟ فقال: رجاء أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض. قال: بإلهام من الله تعالى، وهذا لا يقتضي نبوة مثلا، ولا ولاية، فإن الله عز وجل أوحى إلى مريم وأوحى إلى أم موسى وأوحى إلى النحل تفاؤلاً بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة، كثرة ما في النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال الحسنة والصفات الجميلة، يجعل كل من سمع به وكل من تعامل معه يحمده صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الصفات وهذه الشمائل. واسم محمد بعكس اسم أحمد، وكلاهما من أسمائه صلى الله عليه وسلم، بل هما أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ذكر في القرآن مرة في سورة الصف، وذكر اسم محمد أكثر من ذلك، فلذلك كان محمد أشهر. محمد يقع عليه حمد الخلق، وأحمد يقع منه حمد الخالق، فهو أكثر الناس حمدا لله، لذلك يسمى أحمد. ثم قال: وآله هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، هكذا فسرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو تفسير صواب، بعض أهل العلم يفسره هكذا، وإن كان بعض المحققين قال إن ينبغي ألا يطلق التفسير بمؤمني بني هاشم وبني المطلب في كل مقام، بل ينبغي أن ننظر إلى القرائن، قرينة السياق، فالسياق هنا هو يدعو لآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هؤلاء المحققون، قال ينظر للقرينة، إن دلت على أن المراد بهم الأقارب حمل عليهم، كمثل أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، إذن فأنت الآن تتكلم عن معينين مخصوصين بهذه الخصوصية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذن فالمقصود بهم هنا مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. نعم، وإذا دلت القرائن الموجودة في سياق الكلام على أن المراد بهم غير هذا يحمل على هذا الغير، كمثل مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى يجعل الآل هنا في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقول وآله، يقول هم الأتقياء، ويستدل على ذلك بحديث حسنه بعض أهل العلم وفيه لفظان، لفظ الأول إنما آلي منكم المتقون، واللفظ الثاني آل محمد كل تقي، فيقول إن الآل حيث وردت تفسر بالأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمحققون يقولون كذلك، هذا يخضع أيضا للسياق، سياق الكلام إذا دلت القرينة على هذا فيحمل عليه، كما مثلا تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الذين اخترتهم لطاعتك، اخترتهم لطاعتك، الطاعة هي التقوى، لأن التقوى معناها المحافظة على الطاعات واجتناب السيئات والمعاصي، ففي هذا المقام نفسرها بإيه؟ نفسرها بأهل التقوى. وإن دلت القرينة على أن المراد بهم كل مسلم ولو عاصيا حمل عليهم، يعني على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سكان جنتك، فقد ورد أن الجنة لا يسكنها إلا مؤمن، وسيدخلها جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم ممن أجابه، إما في البداية وإما بعد دخول النار ليهذبوا. والحاصل أنه لا يطلق القول في تفسير الآن، بل يعول على القرينة، ننظر إلى القرينة في كل مقام. هكذا قال الشيخ الباجوري في الحاشية على ابن قاسم نقلا عن بعض المحققين. ومن الكلمات الطيبة التي وقفت عليها لبعض العلماء أن قال النص العام يحمل على العموم في مقام الدعاء أولى من حمله على الخصوص. يعني تفسير الآل بدل ما نجعله خاص بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أو نجعله خاص بالأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو جعلناه عاما لكل المؤمنين والمؤمنات لكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وصحبه هو عند سيبويه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم. وصحبه وهو عند سيبويه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. الصحب هنا يفسرها أحيانا العلماء بأنها اسم جمع، وأحيانا يفسرونها بأنها جمع، يعني يقولون جمع ويقولون اسم جمع. ما الفرق بين الجمع وبين اسم الجمع؟ الجمع مثل ما تقول مثلا مؤمن مؤمنون، كتاب كتب، مسلمة مسلمات، اللي هو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم أو ما يجمع بالألف والتاء وجمع التكسير، اللي هو له واحد من لفظه، له مفرد من لفظه. فأنت حينما تقول مؤمنون مفردها مؤمن، وحينما تقول مسلمات مفردها مسلمة، وحينما تقول كتب مفردها كتاب. فاستطعت الآن أن تستخرج من الجمع مفردا من نفس لفظ الجمع، هذا هو الجمع. وهو كما قلت ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: جمع التكسير وجمع المذكر السالم والجمع بالألف والتاء، أو كما هو مشهور جمع المؤنث السالم. طيب، فما معنى اسم الجمع الذي ذهب سيبويه إمام النحاة إلى ترجيح أن كلمة الصحب اسم جمع وليست جمع؟ اسم الجمع ما لا مفرد له من لفظ، لكن نأتي بمفرده من لفظ آخر. يبقى معنا مثلا كلمة تدل على أكثر من واحد من جنس معين، فإذا أردنا أن ندل على الواحد من نفس اللفظ لا نستطيع. كلمة شعب تدل على أكثر من واحد من نفس الجنس، لكن ليس لها واحد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها. كلمة قوم أيضا تدل على أكثر من واحد من جنس معين، ولكن ليس لها واحد من لفظها. كلمة جيش، إذا أردت أنك تأتي بمفرد من كلمة جيش تقول جندي، من قوم تقول رجل، من شعب تقول مواطن، ولا تستطيع أن تأتي بالإيه؟ بالمفرد من نفس اللفظ. هذا هو اسم الإيه؟ الجمع. وهناك أيضا شيء اسمه اسم الجنس الجمعي، ولكن إيه؟ لم يتعرض له هنا. يبقى الجمع له مفرد من لفظه، اسم الجمع ليس له مفرد من لفظه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى.
شيخنا معذرة.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
شيخنا بالنسبة لصحبه جمع للصحابة، يعني مش
صحابة. نفس جمع لصاحب، ولكن هنا مكتوبة خطأ، ولذلك أنا صوبتها من النسخ الأخرى كما قرأتها. تمام؟
نعم. يعني قصد صحبه جمع
يبقى لصاحب. الصحب هنا اسم جمع، تمام؟ المفرد منها صحابي، يعني ليس من لفظها. تمام؟ اسم جمع لإيه؟ لصاحب بمعنى الصحابي، لأن كلمة الصحابي جمعها جمع تكسير صحابة، والصحب لا يؤخذ منها صاحب، هكذا في رأي هؤلاء. طبعا تفصيل الكلام هذا في النحو، لكن طالما الشيخ تعرض لها بإشارة فنفسرها يعني. قال: وهو كما سيأتي. سيأتي أين؟ ها؟ سيأتي ذلك في الكلام على الأدلة حينما يتكلم عن قول الإيه؟ قول الصحابي، وهل هو حجة أم لا. ثم عرفه فقال: من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف الصحابي، اجتمع سواء رآه أو لم يره مؤمنا، يعني لابد وأن يكون هذا الرجل وقت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فلو آمن بعد النبي لا يسمى صحابيا. مؤمنا بنبينا يعني لقي النبي وقد نبئ، جاءته الرسالة من الله تبارك وتعالى. ويضيف علماء الحديث وكذلك المحققون منهم: من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. مات على ذلك بمعنى إنه لم يرتد عن الإسلام، كانت خاتمته في الإسلام. وأيضا يقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، يعني لو حصل إن هذا الرجل ارتد ثم عاد إلى الإسلام، سواء كانت عودته إلى الإسلام في حياة النبي أو بعد حياة النبي، طالما ختم له بالإسلام ومات على ذلك، فإن عمله وصحبته من عمله، صحبته من عمله ثابتة له كذلك. من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وعطف الصحب على الآل. عطف الصحب على الآل يعني قال: وآله بواو العطف بعد قال إيه؟ وصحبه بواو العطف بعد قوله وآله، يبقى الصحب معطوف على الآل. لماذا؟ قال: الشامل لبعضهم، لأن طبعا عندنا من الصحابة من هو من آل النبي عليه الصلاة والسلام، صحابة منهم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكونوا جمعوا بين الأمرين، هم من الآل وأيضا من الأصحاب، كعلي بن أبي طالب والعباس وابن العباس والفضل وعبد الله، وهؤلاء جميعا من الصحب ومن الآل. لكن لماذا جاء بالصحب؟ قال: لتشمل الصلاة والسلام باقيهم، يعني باقي الصحابة ممن لم يدخل في الآل كأبي بكر وعمر وعثمان ونحوهم، فهؤلاء جميعا لم يدخلوا في قوله وآله، فيدخلون في قوله وصحبه. ثم قال: وجملة الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا، خبريتان لفظا، إنشائيتان معنى، يعني هي في اللفظ خبر الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا، هذا مبتدأ وخبر ليس فيها طلب وإنما هي خبرية، لكن المعنى فيها إنشائي، فهي فيها طلب منا أن نحمد الله وأن نصلي على رسول الله وأن نسلم على رسول الله، هذه من ناحية. ومن ناحية أخرى حينما نرددها نحن فلا نخبر أن الحمد لله وأن الصلاة والسلام على رسول الله، ولكن نحن نطلب بذلك من الله تبارك وتعالى الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، يبقى المعنى متضمن لطلب. إذ القصد بالأولى للحمد الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، فأنت حينما تنشئ هذا تنشئه من نفسك، تثني على الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وظاهر جدا أنها بدأت بجملة خبرية الحمد لله مبتدأ وخبر، إلا أنهم قالوا المقصود من كلمة الحمد لله يعني احمد الله، ولهذا يسميها الزمخشري سورة تعليم المسألة، سورة تعليم المسألة، يعني جاءت لتعلمنا كيف نسأل الله تبارك وتعالى، فتقول ابدأوا بالحمد والثناء والتمجيد، وبعد هذا اطلبوا ما تشاءون من الله تبارك وتعالى. قال وبالثانية يعني بجملة الصلاة والسلام، إيجاد الصلاة والسلام لا الإعلام بذلك، فأنت حينما تقول صلى الله عليه وسلم إثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تخبر هنا وتعلم أن الله صلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت توجد الصلاة والسلام من نفسك، هذه واحدة، وتطلب من الله تبارك وتعالى أن يصلي وأن يسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان هو القصد بهما في الأصل، القصد هو الإعلام، القصد هو الإعلام، ولكن لما وصل إلينا العلم والخبر وصرنا نردد هذه الجملة، فينبغي أن يكون في نيتنا وفي قصدنا أن نطلب بذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام، وأن نطلب بالحمد لله تبارك وتعالى، يعني ترديد محاسن وصفات ربنا عز وجل وهو الثناء. الفائزين أي الناجين والظافرين من الله متعلق بقول بالقبول، قدم عليه هنا وفيما يأتي رعاية للسجع، ويجوز تعلقه بما قبله، يعني كما قلنا إن من الله جار ومجرور في شبه جملة يحتاج إلى ما يرتبط به ليكمل معناه، فلذلك الشيخ وضح المرتبط وهو كلمة بالقبول، الفائزين بالقبول من الله، هذا أصل الكلمة، ولكنه جعل القبول في النهاية لمجرد مراعاة السجع في الكلام، وقد كانوا كما قلنا حريصين على هذا في كلامهم وأيضا في عناوين كتبهم. الفائزين أي الناجين والظافرين من الله متعلق بقوله بالقبول، قدم عليه هنا وفيما يأتي رعاية للسجع، ويجوز تعلقه بما قبله. ما هو الذي قبله؟ الذي قبله في كلمة بالقبول اللي هي الفائزين، الفائزين، فيكون المعنى الناجين الفائزين من الله، يعني من الله متعلقة بكلمة الفائزين التي قبلها، أو متعلقة بكلمة بالقبول التي بعدها. ثم قال وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، الأسلوب هنا المقصود به الفن، يؤتى بها للانتقال من فن إلى فن آخر، يعني نوع من أنواع الكلام، وفعلا النوع الذي سبقها كان مقدمة، والنوع الذي يأتي بعدها هو المقصود من الكلام. أما بعد وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وأصلها أما بعد، أصلها أما بعد، وهكذا ترد في الأحاديث، وترد كذلك على ألسنة السابقين لأنها قديمة جدا، حتى قالوا إنها يعني أول من قالها داود عليه السلام، وهي فصل الخطاب الذي أوتي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، كما في خطبة الحاجة، هي خطبة النكاح وغيرها أيضا. أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا، بدليل لزوم يعني بدليل وجود الفاء في حيزها، يعني تأتي في الجواب غالبا لتضمن أما معنى الشرط، يبقى أما بعد، أما هنا فيها معنى كلمة مهما، وهي شرطية تحتاج لفعل شرط وجواب شرط، فلذلك غالبا ما نجد أن الفاء تأتي في الجواب لهذه الكلمة، حتى لما تجردت من أما وصارت وبعد أيضا الفاء موجودة في الكلمة التي بعدها، تقول وبعد فهذا، وبعد فتحية، وبعد فالسلام عليكم، وهكذا. وبعد فهذا مختصر، بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط، أما معنى الشرط. والأصل مهما يكن، يبقى أما بمعنى مهما، ومهما أداة من أدوات الشرط نابت عنها أما، فلذلك أخذت الفاء كذلك في الجواب. مهما يكن من شيء بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر، يعني كل المقدمة، فهذا المؤلف الحاضر ذهنا. ما معنى كلمة الحاضر ذهنا؟ يعني العلماء كانوا يكتبون أحيانا المقدمة قبل ما يكتبوا الكتاب، وأحيانا يفرغون من الكتاب أولا ثم يكتبون المقدمة في نهاية الكتاب. فإذا قال هذا وهو اسم إشارة، إما أن تكون يكون الكتاب موجود، المؤلف موجود، المصنف موجود، المتن موجود، فتكون الإشارة هنا إلى موجود فعلا، حاضر حقيقة خارجة، هو أمامه الآن وهو يشير إليه. وإما أن يكون يكتب المقدمة أولا والمؤلف ليس موجودا، فإلى ماذا يشير؟ ويشير إلى ما في ذهنه، الإشارة هنا إلى ما حضر في ذهنه. أما بعد فهذا، وبعد فهذا المؤلف الحاضر ذهنا، يبقى إما في الخارج وإما في الذهن. مختصر من الاختصار، وهو تقليل اللفظ وتكسير المعنى، تقليل اللفظ، وده الغالب طبعا في الاختصارات، وإلا فالمحشون كثيرا ما يقولون إن المختصرات أحيانا يكون لفظها على قدر معناها، وأحيانا يقول المعنى أكثر، وهكذا. في الأصلين قال عبر به دون الأصولين، أي أصول الفقه وأصول الدين، لأن كلمة أصول موجودة مع الفقه، وكلمة أصول موجودة مع الدين، هكذا على الجمع، أصول جمع أصل، أصول الفقه، أصول الدين، فهو لما جمعها جمعها على أصلين باعتبار المفرد، ولم يجمعها على أصولين باعتبار الجمع، إيثارا للتخفيف والاختصار، يعني أراد أن يجمعها جمعا خفيفا على اللسان اختصارا، لأنه يتكلم في متن فيحتاج إلى تقليل الألفاظ ما أمكن. قال وما معهما، يعني أفادني بهذا إن الكتاب سيتحدث عن أصول الدين وأصول الفقه، والكتاب فيه إشارات إلى أصول الدين كثيرة، وسنقف إن شاء الله على ما تضمنه من ذلك، ونشير إلى أنه من أصول الدين وليس من أصول الفقه. قال وما معهما، يعني هناك أيضا إضافات مع أصول الدين ومع أصول الفقه، اشتمل عليها كتاب اللب، والشيخ يشرحها في كتاب الغاية. وما معهما من المقدمات والتقليد وأدب الفتية وخاتمة التصوف، يعني يريد أن يقول إن ما جاء قبل هذا في المقدمات وما جاء بعد هذا في التصوف هو زيادة عن الكتاب، تكون مع الكتاب اللي هو المقصود به الأصلين في البداية، أصول الفقه وأصول الدين. اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة شيخ الإسلام عبد الوهاب التاج ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله وتغمده بغفرانه. فهنا يقول إن الكتاب الأصلي لكتاب لب الأصول هو كتاب جمع الجوامع، وهو لابن السبكي اللي هو الشيخ تاج الدين ابن الشيخ تقي الدين. قال وتغمده بغفرانه وكساه حلى رضوان، آمين. ثم قال وأبدلت منه وأبدلت منه أي من جمع الجوامع غير المعتمد والواضح بهما. فهو ينبهنا هنا إلى طريقته التي اتبعها ومنهجه الذي سار عليه في كتاب الأصول، وهو أنه نظر في كتاب جمع الجوامع فوجد بعض الأقوال غير معتمد، وجد أن بعض الكلمات ليست واضحة فحذف ما ليس بمعتمد، وأيضا حذف ما ليس بواضح. وأبدلت منه أي من جمع الجوامع غير المعتمد والواضح بهما أي بالمعتمد والواضح، وضع بدل غير المعتمد المعتمد، ووضع بدل غير الواضح الواضح. يبقى إذن هذا الكتاب فيه زيادات على كتاب جمع الجوامع وهو الأصل، وهذه الزيادات زيادات لها قيمة فليست هامشية، وإنما هي زيادات مطلوب جدا أن تقف عليها كطالب علم، ذلك أن المسألة تتعلق بمعتمد وبغير معتمد، وتتعلق أيضا بما يمكن أن يغلق عليك فهمه بسبب عدم وضوح العبارة، فهنا أوضح الشيخ هذه العبارة وبينها. قال: مع زيادات حسنة، يعني أيضا أضاف إلينا تبرعات تبرع بها، لم يتوقف على حد اختصار الكلام فحسب، وإنما زاد لنا أشياء أخرى، زاد أن بين المعتمد وأن بين الغامض، وأن زادنا أشياء قال ستقف عليها إن شاء الله تعالى. قال: ونبهت على خلاف المعتزلة ولو مع غيرهم بعندنا، بلفظة يعني عندنا أو بعندنا مجرورة بالباء. فإذا وجدنا كلمة عندنا في كلام الشيخ فنعلم مباشرة أن المخالف لهذا الكلام هم المعتزلة، وسيذكر الشيخ هذا طبعا في الشرح، وهذا الكلام خاص بالمتن. قال: وعلى خلاف غيرهم وحده، خلاف غيرهم وحده يعني من غير المعتزلة، سواء كان بقى بعض الشافعية، كل الأحناف، كل المالكية مثلا، فالشيخ يشير بكلمة بالأصح، يشير بكلمة الأصح، يقول والأصح كذا. إذا قال عندنا كذا يبقى المخالف هم المعتزلة، وإذا قال الأصح كذا يبقى المخالف فريق من أهل السنة. قال: غالبا فيهما، غالبا فيهما بمعنى أن هذه اللفظة، لفظة عندنا ولفظة الأصح، يستعملها غالبا، وإلا فأحيانا يستعمل كلمة أخرى مكانها، مثل أن يقول المختار كذا بدل ما يقول عندنا، أو يقول أصح يقول المختار. قال: وسميته لب الأصول راجيا أي مؤملا من الله تعالى القبول. وطبعا هذه التسمية لها غرض أن تبعث في نفس قارئه الاهتمام بهذا الكتاب، ذلك أنه حوى اللب، يعني ما يمكن أن يستغني به الإنسان عن غيره، أو هو خلاصة هذا العلم فليعض عليه الطالب بالنواجس. مؤملا من الله تعالى القبول، وأسأله النفع به لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين، فإنه خير مأمول أي مرجو، آمين. قال: وينحصر مقصوده أي لب الأصول، أو مقصوده أي لب، لأن لب هنا بدل من الهاء في مقصوده فهي مضاف إليه، أي لب الأصول في مقدمات، في مقدمات، يعني يتكلم في هذه الجزئية عن الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الإيه؟ هذا الكتاب، الأقسام التي سندرسها في هذا الكتاب. فيقول في مقدمات بكسر الدال، كمقدمة الجيش، مقدمة الجيش أيضا تكتب بكسر الدال وتنطق بكسر الدال مع التشديد. مقدمات كمقدمة الجيش، من يعني مأخوذة من قدم اللازم بمعنى تقدم، من قدم اللازم بمعنى تقدم، يعني كما تقرأ في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في سورة الحجرات. واللازم يعني الذي لا يحتاج إلى إيه؟ إلى مفعول ويكتفي بمرفوعه. وبفتحها على قلة، يعني الأكثر أن يقال مقدمة بالكسر، وفي لغة قليلة يقال مقدمة. قال: كمقدمة الرحل، في لغة مقدمة الرحل ينطقها بعض العرب مقدمة الرحل، ويقرأها بعضهم مقدمة الرحل، والأغلب فيها مقدمة الرحل، ولذلك قال الأغلب فيها مقدمة بكسر الدال. ومقدمة هذه في لغة، يعني في لغة قليلة يقول مقدمة. فمقدمة برضو بفتح الدال، فكذلك هنا مقدمات ممكن ننطقها بفتح الدال مثل مقدمة الرحل. من يعني مأخوذة من قدم المتعدي، قدم محمد أحمد، قدم محمد الكتاب، قدم محمد المال، متعدي يعني يصل تأثيره إلى المفعول. قال: أي في أمور متقدمة، في أمور متقدمة. يبقى إذن هو هيتكلم أولا في أمور متقدمة، يعني تقدمت على المقصود، أو مقدمة هو الذي قدمها على المقصود. بالذات، يبقى المقصود بالذات في هذا الكتاب هو ما بعد المقدمات وما قبل الخاتمة، اللي هو الأبواب الإيه؟ السبعة التي سنذكرها الآن، وما قبل ذلك اللي هي المقدمات، وما بعد ذلك اللي هي الخاتمة، هي تتمات وتكملات في هذا الكتاب. قال: للانتفاع بها فيه، يعني لأن السبع كتب تحتاج إلى بعض التعريفات وبعض المقدمات، فطبعا بدأ بها في البداية مع توقفه على بعضها، كتعريف الحكم وأقسامه، هذه كلها مقدمات، تعريف الحكم وأقسامه، إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى، يأتي أحيانا بهذه التعريفات في البداية وأحيانا لا يأتي بها، وهي مسألة تعريف الحكم وأقسام الحكم وهكذا. كما سيجيء، يعني بعد هذه المقدمة ما تنتهي سيدخل مباشرة إن شاء الله في الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة الحكم، تعريفه وأقسامه وهكذا. قال: وسبعة كتب في المقصود بالذات، يبقى المقصود من هذا الكتاب هي الكتب السبعة التي سيذكرها لنا الآن. خمسة في مباحث أدلة الفقه، خمسة هي الأدلة التي يستدل بها في كتب الفقه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي الأدلة المتفق عليها، والاستدلال يعني الأدلة الأخرى التي يستدل بها سوى هذه الأدلة، جمعها في الكتاب أو في الباب السادس الخامس، تكلم عليها كلها مع بعضها، وهي التي يسميها العلماء الأدلة المختلف فيها. ثم قال: والسادس في التعادل والتراجيح، في التعادل والتراجيح، يعني ترتيب طبيعي جدا، إن إذا كنت درست الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية الأدلة وعرفت أن هذه كلها حجج يستدل بها، فربما وقع بينها تعارض، ربما وقع بينها تعادل كما يعبر هنا، ربما وقع بينها اختلاف ولا يمكن الجمع. طب كيف تفعل؟ يقول: والتراجيح، يعني كيف نرجح بين هذه الأدلة إذا حصل الاختلاف. إذن فهو سيكلمنا عن مباحث في الكتاب، مباحث في السنة، مباحث في الإجماع، مباحث في القياس، وهي كلها الأدلة المتفق عليها، وسيتكلم عن الأدلة المختلف فيها أيضا في كتاب الاستدلال. وحينما يكون هنالك تعادل بين هذه الأدلة سيعرفنا هل فعلا وقع التعادل، طب كيف نفك هذا التعادل ونرجح قولا من القولين أو دليلا من الدليلين. قال: والسادس في التعادل والتراجيح، والسابع في الاجتهاد. السابع اللي هو الكتاب السابع سأتكلم فيه عن مسألة الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتية وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. إذن فهذا هو مقصود الشيخ من هذا الكتاب، وهذه هي أقسام هذا المقصود. ثم قال: وهذا الحصر من حصر الكل في أجزائه، من حصر الكل في أجزائه، يعني هذه الكتب السبعة هي أجزاء لهذا الكتاب، فالكتاب كل، وكل واحد من هذه الكتب السبعة هي عبارة عن جزء في هذا الكل. قال: للكلي في جزئياته، الكل اللي هو يساوي العموم كما درسناه في لطائف الإشارات. تقول مثلا الإنسان، ويبقى الإنسان كلمة عامة، كلمة كلية، الأفراد التي تقع تحت كلمة إنسان منها محمد، منها أحمد، منها علي، منها هند، خديجة، فاطمة، هذه كلها تقع تحت الكلي، هي أفراد تحت هذا العموم. وكل واحد من هذه الأجزاء يصح أن تقول عنه إنسان، محمد إنسان، أحمد إنسان، علي إنسان، هند إنسان، فاطمة إنسانة، وهكذا. فالكل تعريفه هو الذي يصح إطلاق اسم الكلي على كل واحد من جزئياته. يبقى الكلي مثل الإنسان، الجزئيات التي تقع تحته هي الأفراد الموجودة تحت هذا الكلي أو هذا العام، مثل محمد، مثل أحمد. وإذا كان الكلي هو كلمة الإنسان فإنك تستطيع أن تطلق على كل فرد من أفراده وعلى كل نوع من الأنواع التي تقع تحته، تطلق عليها نفس الاسم الإنسان، فمحمد إنسان وأحمد إنسان. طبعا بخلاف الأجزاء، الأجزاء التي يتركب منها الشيء لا يمكن أن تطلق عليها اسم مجموع الأشياء. فمثلا لو عندي الشقة بتتكون، أو البيت بيتكون من حوائط، بيتكون من أبواب، يتكون من نوافذ وشبابيك، يتكون من سقف وأرضيات، كل جزء من هذه الأجزاء لا يطلق عليه اسم بيت، لا تطلق على السقف وحده اسم بيت، على الأرضية وحدها لا تسمى بيتا، الشبابيك والأبواب لا تسمى بيتا، وإنما حينما تجتمع كل هذه الأجزاء تسمى بيت. ما علاقة هذا الكلام بمقصود الشيخ رحمه الله؟ ويريد أن يقول إن كل جزئية من جزئيات هذا العلم، كل جزئية من جزئيات هذا العلم لا يطلق عليها أصول الفقه، وإنما هذا كله هو الذي يطلق عليه إيه؟ أصول الإيه؟ أصول الفقه. فالباب الواحد لا يقال له أصول فقه، ومن ثم من عرف بابا واحدا من هذه الأبواب لا يقال له أصولي. الأصول هو كل هذه الأقسام والأجزاء، والأصولي هو من عرف كل هذه الأقسام وكل هذه الأجزاء. وهذا هو يعني ما قاله الفخر الرازي رحمه الله تعالى، والشيخ تبعه في هذا الكلام. هذا نهاية الكلام في مقدمة الشيخ قبل ما يدخل بعد هذا في تعريف أصول الفقه. فنتوقف إن شاء الله لأن الوقت مر سريعا، ونتلقى أسئلتكم، تفضلوا.